بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم كيف نتدبر القرآن. ما زال حديثي موصولا إخواني وأخواتي حول الوسائل المعينة على تدبر القرآن، ولعلي في هذا اليوم أتحدث عن وسيلة عظيمة من وسائل تدبر القرآن، ألا وهي تدبره عن طريق تفسيره، ذلك أن الله جل وعلا قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وإن تلاوة كتاب الله عز وجل تعني شيئا آخر غير هذه القراءة المجردة عن الفهم وعن التدبر، ولذلك من المهم جدا أن يكون مع هذه التلاوة حضور قلب، لأنه وللأسف الشديد تجد كثيرا من الناس لديه حرص على إقامة المدود و الاعتناء بأحكام التجويد بحيث أنه يتجاوز فيها الحد المشروع، حتى عد ذلك بعض العلماء من الوسوسة الحائلة للقلب عن فهم مراد الله سبحانه وتعالى. فيوجد من الناس من يعني تجاوز به الأمر إلى قضية إقامة الغنى والمدود والتشدد في ذلك والتنطع، حتى أصبح أكبر أهمه ومبلغ علمه، ولهذا تجد هذا الصنف من الناس بعيدين عن تدبر كتاب الله عز وجل كما أراد الله سبحانه وتعالى بقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك كما أننا متعبدون بقراءة القرآن قراءة صحيحة بإقامة حروفه على وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، كذلك نحن متعبدون أيضا بفهم القرآن والتفقه فيه دون سواه والاستغناء به عن غيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله جل وعلا امتدح الذين أنزل عليهم الكتاب وتلوه حق تلاوته بقوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقد فسر جمع من أهل العلم أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين كانوا يتلون القرآن حق تلاوته. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن التلاوة لها معنيان: المعنى الأول التلاوة المرتلة هذه المتتابعة، وقد أمر الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلو على الناس هذا القرآن، حتى إنه يأتي في منتديات قريش ويقرأ عليهم القرآن ويتلوه عليهم، كما قال جل وعلا: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم. والنوع الثاني إخواني وأخواتي الاتباع، لأن من اتبع غيره يقال تلاه، ومنه قوله جل وعلا: والقمر إذا تلاها. ويروى عن ابن عباس أنه قال: يتبعونه حق اتباعه، ثم قرأ: والقمر إذا تلاها. وهذا أيضا مروي عن عكرمة ومروي عن جمع من أهل العلم من أهل التفسير. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه تحدث عن يعني معنى هذه الآية، معنى حق التلاوة، فقال: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. ولا شك بأن كلام ابن مسعود كلام جامع مانع، وفي واقع الأمر وقف على قمة الحقيقة في تفسير هذه الآية. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يتجاوزون 5 آيات أو 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. ولذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وكان ابن مسعود يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا لا شك إخواني وأخواتي يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة، فبين لأصحابه عليه الصلاة والسلام معاني القرآن الكريم، وبين عليه الصلاة والسلام جملة من الأمور، كما أنه بين ألفاظه كذلك بين معانيه. الله جل وعلا يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فنقل الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم عليه الصلاة والسلام معاني القرآن، كما أنهم نقلوا ألفاظ القرآن، والله تعالى يقول: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والمعنى إخواني وأخواتي أن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يتدبرون القرآن حق تدبره ويتلونه حق تلاوته، كان لهم عناية بتفسير القرآن والنظر في معانيه، فإن هذا من أعظم التدبر المنشود الذي أراده الله جل وعلا. ولذلك قال بعض أهل العلم من أهل التفسير في قول الله جل وعلا: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قالوا: حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها. ومعنى تعلمون أي تفهمون، وهذا على إحدى القراءتين، أما على قراءة التشديد فهو من التعليم وبما كنتم تدرسون وتحفظون ألفاظه، والجمع طبعا بين القراءتين متعين، فكانوا يعلمونه ويعلمونه ولا يكتفون بالعلم حتى يضموا إليه التعليم. هذا مجمل ما قاله أئمة التفسير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمقصود إخواني وأخواتي أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لهم كتاب يدرسونه وكلام محفوظ يتفقهون فيه إلا القرآن وما سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يكونوا إذا جلسوا يتذاكرون إلا في ذلك، فكان القرآن عندهم هو العلم الذي به يعتنون حفظا وفهما وتلاوة وتفقها وتدبرا، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك من أهم الوسائل المعينة على تدبر القرآن أن يكون للمسلم عناية بالنظر في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، لا سيما التفاسير الموثوقة السليمة والخالية من المخالفات. الحديث طبعا له بقية وتتمة، لعلي إن شاء الله أرجئه إلى اللقاء القادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.